انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الليلة ليلتك جملة بنقولها للعريس يوم زفافه عشان بتبقى أجمل ليالي. لكن لو بالك لو الليلة دي هي الليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك فيها ذنبك وترجع كيوم ولدتك أمك،
وقتها فعلا تقدر تقول
إن الليلة ليلتك. استنونا، أنا هند الخيال
وأنا أحمر الطيب في برنامج الليلة ليلتك
على تسعينات FM.
الليلة ليلتك مع أحمد الطيب وهند الخيال كل يوم اثنين وخميس الساعة 2 الظهر على تسعينات FM.
مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا وكترتونا في برنامج الليلة ليلتك. النهاردة إن شاء الله هنناقش ظاهرة هي تحولت إلى ظاهرة مؤخرا، هنناقشها في الكثير من الإطارات في حلقة الليلة ليلتك. مش هقول لكم الموضوع إيه، ولكن يبدو كده إنه الأستاذ أحمد الطيب مش موجود معانا، بحاول أدور عليه لأنه المفروض أنه معانا في الحلقة النهاردة من أول البرنامج للأسف.
أنا موجود معاك يا دكتور.
أهلا 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 ومعاك. طيب معاك مفاجأة، خلينا ناخد الفاصل ونرجع نشوف المفاجأة اللي أنت محضرها معانا النهاردة.
يلا بينا.
تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها. رمضان أشرق من فرح والمنبر ردد إنشادا، رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها.
رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان
أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعين راديو تسعينات FM، معكم أحمد الطيب في موسم جديد مختلف. هنتكلم عن موضوع أعتقد إن كل الشباب دلوقتي مشدودة ليه. لا ده المفاجأة الكبيرة إن لقينا كمان رجال وسيدات كبار في السن كمان بيعملوا الموضوع ده. بقول لكم ايه، ما تيجي نختصر الموضوع ونجيب الناس صحاب الموضوع ونسمع من سيد وفاء مشكلتهم ايه.
يلا بينا.
يلا بينا. ورد 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 ورد، كبسوا كبسوا، شيروا شيروا، يلا يا شباب والنبي. يا لهوي
يا لهوي، مالك يا سيد، انت بتعدد كده على ايه؟ مين ماتلك وايه اللي انت دهنه على وشك ده؟
اسكتوا والنبي يا وفاء، سيبيني بس، استني ثواني يا جماعه والنبي، ارجعوا اقول لكم الله يبارك لكم، ارجعوا.
يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟ مالك يا احمد؟ وايه اللي انت عامله ده؟ فهمني، ايه الدقيق والبيض اللي على وشك ده؟ ودهن وشك ايه ده؟ ايه الحاجات اللي على شعرك دي؟ في ايه؟
انت بتتريقي عليا؟ والنبي سيبيني يا ستي في حال، الله يبارك لك. انا محكوم عليا حكم غريب كده بمعجون حلاقه وبيض وبن وشطه ودقيق،
محكوم عليك
وحاجات غريبه كده وشوكولاته وفلفل اسمر وليله كبيره.
يا نهار ابيض، طب محكوم عليك بايه؟ قول لي وعملت ايه، احكي لي. طب بس انا نفسي افهم ايه اللي انت عامله ده، ومبهدل الاوضه كده ليه، ومبهدل وشك وشعرك بالطريقه دي ليه؟
يا ستي عشان اجيب لكم فلوس يا وفاء، امال يعني هعمل ايه يعني؟
انت متنكر يعني يا اخويا ولا ايه؟ انا مش فاهمه. طب محكوم عليك بمعجون حلاقه وبيض وبن والشطه والدقيق، امال سبت ايه للمطبخ؟ طب بص، ايه الحكم المنيل ده؟ وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ده هيمرضك، ده هيمرضك. ممرمط نفسك كده ليه يا احمد؟
اسكتي بقى يا وفاء، سيبيني في حالي، انا على الهوا والناس بتتفرج عليا والنبي استني، صار والنبي يا جدعان حد يبعت لي صار، خلينا ناخد الجوله بقى. ينصر دينك يا عم حلمبوحه، والله الله يبارك لك انت والمصدي، الله يبارك لك.
يا نهار ابيض، صقر يا شيخ صقر لما ياكل لحمك حي، ده اللي جاي. انت بتجيب لنا، هتجيب لنا فلوس من الكلام ده؟ انت فاكر نفسك هتجيب فلوس من الكلام ده؟ والفلوس اللي هتيجي من الكلام ده حلال ولا حرام؟
يا ست انت بتدي عليا وانا شقيان عشانكو.
يا نهار ابيض، شغلانه ايه؟ اشتغل شغلانه عدله، مهزق نفسك ورمي على جسمك نعمه ربنا اللي حاجات بحاجات فلوسها عيالك اولى بيها، وطالع تصرخ كده زي الولايه وعمال تقول ورد وصقر وكبسه وكلام فاضي، فين المكسب الحلال؟ ممكن تفهمني؟
وحرام وليه ووجع قلب وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا شقيان وطالع عيني عشان اجيب لكم فلوس، حاسبي علشان الكاميرا لو سمحت مفتوحة، والكلام اللي انت عمالة بتقوليه ده بيطلع في اللايف، فاصبري شوية عشان اكسب الجولة، الله يبارك لك، يمكن ربنا يكرم ونكسب قرشين حلوين.
لا يا شيخ، ده انت شكلك كده اتجننت. خلاص يا سيد، فين الحلال ده؟ ما انت برضو دخلت البيت فلوس حرام بس بشكل تاني.
ازاي بقى ممكن افهم ايه الحرام هنا؟
الحلال انك تقدم محتوى ينفع الناس يقعد لك بعد ما تقابل ربنا، ده نوع من السرقة يا سيد بس بشكل مختلف. انت بتقدم محتوى تافه، لو سمحت روح اغسل وشك من اللي عليه ده، وبطل شغل الحرام اللي انت عمال تعمله ده. تفتكر ان الشغل السهل بيكون فلوسه حلال؟ ولا هي حتى ليك قيمة؟ اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل، اتقي الله فينا وفي عيالك يا سيد.
استغفر الله العظيم يا رب. حلو قوي ده، حلو قوي. اديكي بقى جيتي لمربط الفرس، فين بقى يا ستي الكلام اللي انت بتقوليه ده يا وفاء؟ فين الحلال والحرام ده؟ هاتيلي دليل كده من القرآن ولا حديث ولا اي حاجة تبقى دليل لمعنى الكلام اللي انت بتقوليه ده يا وفاء.
ايه حديث؟ حديث ولا اية؟ بصراحة يا سيد ما عنديش، بس انا هقولك بقى على حاجة، احنا ان شاء الله ان شاء الله انا عندي اللي يرد عليك.
وده مين بقى يا ستي ان شاء الله اللي هتجيبيه يرد عليا ده؟
هقولك، تعالى بينا نروح له وانت هتعرف هو مين، بس شرط لو اقتنعت بكلامه نعمل بيه، ولو ما اقتنعتش بكلامه اعمل اللي يريحك، وانت حر، وانت اللي هتشيل وزر نفسك ووزرنا.
طب ومعلش يعني، انا دلوقتي لو انا اقتنعت بكلامه وانا ما قداميش شغلانه، ما انت على يدك، انا اشتغلت ولفيت وتعبت وشقيت وما لقيتش حد وقف جنبي، ومن شغلانه لشغلانه ومن مصنع لشركه، وهنا يصفوا ويمشوني، وهنا يقول لك استغنينا عن خدماتك، حتى كل اهلي واصحابي ما بقاش حد جنبي، حتى اللي كان معايا فلوس وكنت بديهم دلوقتي ما بقاش في حد جنبي لما انا وقعت، يا ترى الراجل اللي انت هتودينا ليه ده هنلاقي عنده الحل؟
ان شاء الله. قول يا رب. يلا بينا
يا رب.
نطلع فاصل ونرجع نشوف راي الدكتور عرفه محمد عرفه في هذا الامر.
يلا بينا.
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وانسب إلى من شرفي، وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي، ف فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق حبيبك خير الخلق كلهم. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شفعنا، محمد نوره الهادي من
ورجعت لكم بعد الفاصل بأحمد الطيب. أتمنى يكون المسلسل اللي عملناه عجبكم، والفكرة قدرت توصل لكم كبير من الناس. دي ظاهرة احنا عايشين فيها، احنا بنشوفها في كل الأماكن. بيبقى راجل كبير ورب بيت، رب أسرة، وبيعمل حاجات غريبة. فشفنا الموضوع في أكتر من مكان، فحبنا نناقشه ولكن بطريقة صحيحة. حبينا نجيب أهل الموضوع هو اللي يتكلم.
عايزين نسمع من حضراتكم آراءكم في هذه الظاهرة التي تحولت مؤخرا إلى أمر بنشوفه كتير الحقيقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نسمع رأيكم في سؤال الحلقة، إيه رأيكم في الناس اللي بتتربح من هذه الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي مع تسعينات FM على تليفون 0100-0042-7894. ودلوقتي هنسمع، قبل ما نسمع رأي حضراتكم هنسمع رأي الدين في هذا الأمر. وطبعا يشاركنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عرفة، محمد عرفة، دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه ومشرف إدارة الفتوى بمجمع البحوث. هو أيضا عضو لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف سابقا، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام بمجمع البحوث سابقا. شيخ عرفة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شرفتنا ونورتنا يا شيخ.
أكرمكم الله.
أهلا وسهلا بحضرتك.
بارك الله فيك.
طبعا حضرتك يا شيخ حضرت معانا هذا المشهد التمثيلي.
نعم.
عايزين نعرف من حضرتك رأيك إيه، وليه بعض الناس بتضحك على نفسها وتهين كرامتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل اللي شفناه ده.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، هذا الأمر يعود لشيئين أساسيين: الشيء الأول فتنة المال، الشيء الثاني اندثار القيم والتربية. نتحدث عن فتنة المال. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، أخرجه أحمد. إذن المال قد يأخذ بالإنسان إلى أن يرتكب أشياء، هذه الأشياء يعني هي مهينة للكرامة، وفي نفس الوقت هي سفه، وفي نفس الوقت هذه الأشياء محرمة لا تسمح بها الشريعة الإسلامية ولا تأذن بها أخلاق كريمة على الأخلاق على الإطلاق. تعالوا بنا لنرى سيدنا أبي بكر، سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين جاءه غلامه بطعام فأكله أبو بكر، فسأل أبو بكر الغلام: من أين أتيت بهذا الطعام؟ فقال: كنت أتكهن في الجاهلية لرجل وكنت لا أحسن الكهانة، يعني كان يخدع هذا الرجل، والمراد بالكهانة اللي هي النهاردة زي ضرب الودع وزي قراءة الفنجان، يعني التنبؤ يعني. فكان هذا الغلام يخدع هذا الرجل في الجاهلية، فأبو بكر عرف طبعا أو تأكد لديه أن هذا المال من حرام، فقام أبو بكر وتقايأ حتى أخرج كل ما في بطنه. قالوا له: تفعل ذلك على لقمة؟ فقال: لو كانت لي سبعة أنفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا في أمعائي أو في بطني. طبعا هذا الحديث في الصحيحين. نخلص من هذا أن هذا الغلام يعني أتى بهذا المال عن طريق التحايل، يعني ليس عن طريق الكسب الحلال ولا عن طريق بذل الجهد، ولكنه تحايل أشياء في أشياء محرمة ألا وهي الكهانة. وبالتالي أبو بكر يعني بيّن أن هذا المال أو هذا الطعام هو من حرام، ونعلم جيدا أن أي لحم نبت من سحت فالنار أولى إيه به، فالنار أولى به. أبو بكر لم يأذن أن ينبت شيء من دمه أو من لحمه من سحت، ومن ثم تقايأ بهذه الطريقة الشديدة حتى أخرج كل ما في بطنه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين والذي قال فيه: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هذا الحديث ينطبق على هذا الأمر، فهؤلاء الأشخاص لا يبالون يا ترى المال ده من حلال ولا من حرام، المهم إن هو يتكسب المال فقط، ولكن بهذه الطريقة هذا المال إنما هو من حرام. الشيء الثاني بعد فتنة المال التربية واندثار الأخلاق. نعلم الآن أن الكثير من الأخلاق اندثرت، بل كثير منها يعني انتكس، بمعنى أن الفضيلة أمست رزيلة، وربما عند بعض الناس الرزيلة أمست فضيلة وهكذا. وغياب التربية إما في البيت وإما في المدرسة أدى إلى هذا، بل إننا يعني في بعض الفيديوهات رأينا أن ولي الأمر يشارك ابنته في هذا الأمر.
نعم. طبعا وأحيانا زوجته يا شيخ ده ال- ال- الزوج ومعاه الزوجة وممكن تكون العائلة كلها كمان.
طبعا هذا إثم كبير وانحطاط شديد في الأخلاق. لماذا؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن إيه؟ عن رعيته. والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر هذا الحديث. إذن كل ما يصدر من هذه الإبنة أو من هذا الإبن الذي يفعل هذه الأشياء، الأب أولا سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه كما جاء في الحديث الآخر إن كل يعني كلكم مسؤول عما استودع أحفظ أم ضيع، يعني كل واحد منه هيسأل عما بين يديه أحفظ أم ضيع، يا ترى هو رب ابنه ده كويس ولا لا. ليه؟ لأن الإبن يا سادة الصغير هذا إنما هو ينشأ على الفطرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبه عبارة عن صفحة بيضاء خالية من كل نقش وصورة. وأنت أيها الأب وأنت أيها الأم أنتما اللذان تضعان على هذه الصفحة النقش الأول، فإن كان هذا النقش الأول هو الخلق وهو الصلاح وهو التقوى، دون مراء سينشأ هذا الصبي صالحا تقيا ورعا نافعا لوطنه نافعا لنفسه نافعا لأسرته، هكذا.
طيب اسمح لي يا شيخ أنها يعني أقاطع حضرتك قليلا.
تفضل يا فندم.
في بعض أولياء الأمور ممكن يفعلوا هذا الأمر بحجة أنه لا يفعل شيئا حراما. إيه يعني لما أحط شوية دقيق على وشي ولا شوية طماطم ولا شوية صلصة يعني إيه المشكلة؟ أنا ما بعملش حاجة حرام وزوجتي يعني زي ما وشها مثلا باين للناس أنا مش مبين حاجة غير وشها وهكذا بالنسبة للأولاد. فما رأيي أو ما حكم الشرع في هذا الأمر؟
هذا مناف تماما للإسلام. أما لماذا؟ فلأن المسلم ينبغي أن يكون عزيزا. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
نعم.
قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يبقى إذن المفروض أن المؤمن يكون إيه؟ يكون عزيز.
نعم.
يكون عنده كرامة، يكون معتز بإيه؟ بنفسه. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد لا يذل المؤمن، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يذل المؤمن نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم يتعرض لبلاء لا يطيقه. وهذا بلاء، بل بلاء شديد جدا، إن الإنسان يهين نفسه وإن هو يذل نفسه وإن هو يخالف الشرع. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل مال، وهذا المال سيشهد عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن ماله. يعني إيه؟ من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى كل شيء الإنسان بيسأل عنه مرة واحدة بس، إلا المال ستسأل عنه مرتين، مرة من أين اكتسبته ومرة من أين إيه أنفقته. إذن نخلص من هذا يا أستاذ هند أن هذا حرام ولا توافقه الشريعة الإسلامية، لأنه إذلال للنفس. والمؤمن يجب أن يكون عزيزا شامخا دائما إن شاء الله.
ليا سؤال عندك يا سيدنا الشيخ، بس يعني قبل أي حاجة خلينا أقول رقم الهوى 0-1-4-2-7-8-9-4. هقول مرة تانية الرقم 0-1-4-2-7-8-9-4 للسادة المستمعين والمشاهدين اللي يحبوا يشاركونا برأيهم. ليه سؤال عند حضرتك بقى، ازاي نعرف نتعامل مع الناس اللي بتهين كرامتها، اللي هي عفوا يعني بتتسول عشان تجيب فلوس من وسائل التواصل الاجتماعي؟ ازاي نعرف نحد من الشخصيات دي، وازاي لو قابلناهم في حياتنا او في اسرنا ازاي نقدر نتصرف معاهم؟
نعم، هؤلاء الناس يعني هناك اشياء كثيرة يمكن أن نأخذ بأيديهم إلى الصواب وإلى الطريق المستقيم. كيف؟ أولا ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ندعو هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة.
أستاذن حضرتك يا شيخ معنا اتصال.
فضل يا فندم.
ألو السلام عليكم.
ألو
ألو
أيوة
يعني
الصوت حضرتك يا فندم بيقطع مش سامعينك. مش سامعين يا فندم حضرتك. ممكن بس تتحركي في مكان فيه شبكة كويسة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، عرفينا بنفسك يا فندم.
أنا مدام زينب أحمد.
مدام إيه؟
مدام إيه؟ إذا
حضرتك سامعني؟
يعني تفضل يا فندم. أيوة
حضرتك.
هو بصي الشبكة صعبة جدا، فممكن أستأذنك حضرتك معلش يعني حاولي تقف في مكان أو أنك تعيد الاتصال بينا مرة تانية.
تفضل سيدنا الشيخ كمل.
نعم، إذن هؤلاء الناس يعني ندعوهم إلى الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة، كما طلب شاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهره ولم يقهره، لكنه بيّن له الصواب بطريقة الاستدراج، وقال له هل يعني تقبل ذلك لأختك؟ قال لا. قال لابنتك؟ قال لا. قال لزوجتك؟ قال لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الهداية وإلى سبيل الرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا نأخذ بأيديهم إلى العمل الصحيح الذي يمكن أن يتكسبوا منه. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه شاب للصدقة شاب جاء ليطلب الصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعينه أن هذا الشاب يمكن أن يعمل ويمكن أن يتكسب، وهذا الشاب بطاقة، إن أعطيناه صدقة فسوف يكون يعني عضو عاطل في المجتمع. ونعلم أن البطالة هذه إنما هي تهدم الحضارات، لا بد من العمل في إيه في المجتمع بجد ونشاط. لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاب يعني ما تملك في بيتك؟ قال يا رسول الله حلس، يعني غطاء كده مما يوضع على ظهر البعير أو الجمل، نجلس على بعضه ونتغطى بإيه ببعضه. قال أتيني به. فأتى الشاب للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحلس، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في مزاد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في مزاد، ثم أعطاه ثمن هذا ليشتري قدوما، فاشترى قدوما وأصلحه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم قال له ائتني بعد يعني 15 يوما. فأتى الشاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأيام، ويعني أصبح معه مال اشترى به طعام واشترى به ثيابا وأشياء لبيته. يبقى إذن، وحتى المثل الصيني يقول أرجوك لا تعطيني لا تعطيني إيه سمكة، بل يعطيني إيه سنارة. يبقى إذن يعطيني الأداة اللي أنا أتكسب بيها. يعني ضعني على الطريق الصحيح إن أنا أعمل وإن أنا إيه.
أيوة يا شيخ، بس هم يعني هو بيقول لك أنا بالفعل خلاص دي الأداة اللي أنا هتكسب بيها، هي أنا ما عنديش.
مع العلم، بس معذرة للمقاطعة، مع العلم في بعض الشباب دلوقتي بقوا بيستسهلوا، لأن أنا حتى لو تفتكر قلت لك في القصة أنا ما لقيتش شغل، ودلوقتي بقت كل شغلانة كل الناس،
والدخل بقى بالعملة الصعبة،
والدخل يعني واللي بيقبض بالدولار واللي بيقبض معرفش بإيه.
أولا أصحاب هذا المنحة يجب أن يعلموا جيدا أن هذا المال إنما هو حرام. تماما. وما دام هذا المال حرام، أنا كمسلم يجب أن أنتهي عن هذا المال تماما، والله سبحانه وتعالى سيعطيني من فضله إن طلبت أنا إيه الحلال. الشيء الثاني، هذا العمل أو هذا الشيء إنما هو على سبيل كرامتي، وأنا ما ينفعش إن أنا أهين كرامتي أمام الناس، أو أهين كرامتي يعني أمام الجماهير بمثل هذه الأشياء. ويجب علي أن أبحث عن عمل شريف، هذا العمل أقتات منه أنا وأسرتي، ولو كان قليلا سيبارك الله فيه، وبالتالي سيبارك في أبنائي وسيبارك في ذريتي وسيبارك في صحتي. أما لو كان حراما فطبعا جمع الحرام على الحلال ليكثره، فجاء الحرام على الحلال فبعثره. يبقى إذن أنت مهما جمعت من مال حرام فاعلم أنه لا بركة فيه، وسيعود عليك بالسوء، إما عن طريق الولد أو عن طريق الصحة أو عن طريق البركة أو عن طريق أشياء كثيرة، والزوج وكل شيء. هكذا إن شاء الله.
طيب شيخنا الفاضل، سؤال آخر، يعني لو في شخص ما بيحسش بالرضا النفسي أو يشعر بالرضا النفسي وراء هذه الإهانة لنفسه، يعني مش عارفة أنا كده هتطرق معاك لموضوع ربما يكون في يعني علم نفس، علم النفس يعني جزء فيه سيكولوجي، ولكن احنا الدين ما لم يترك شيء إلا وتحدث عنه، فرأي حضرتك إيه في هذا السلوك، وهل يعتبر هذا مقبول دينيا، قصة أنه يعني يوقف الزوج يهين نفسه أمام المجتمع، بل بالعكس يهين نفسه أمام زوجته وأمام أولاده؟
هو طبعا
عايز بس مقاطعة سريعة.
نعم.
خليني بس قبل رد حضرتك هنطلع فاصل سريع،
تفضل،
ونرجع عشان ايه تاخد راحتك في الرد.
ماشي يا فندم،
فاصل ونعود ان شاء الله.
ان شاء الله.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان.
رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن، اصبقي ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.
لازلنا معاكم في برنامج الليلة ليلتك مع هند الخيال وأحمد الطيب. وعود أحمد للجميع، أهلا وسهلا بيكو تاني.
أهلا
ومعانا الدكتور عرفة، محمد عرفة. بنسأل حضرتك يا شيخ في هذا السياق وفي هذا الإطار موضوع البرنامج التربح من وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إهانة الذات. السؤال يا شيخ عرفة كان بيقول، لو شخص معين بيشعر بالرضا النفسي وراء هذه الإهانة لنفسه، هل يعتبر ذلك مقبولا دينيا؟
هذا طبعا ليس مقبولا دينيا على الإخلاص على الإطلاق.
نعم.
فهذا عنده بلادة إحساس، وهذا لا يشعر بالكرامة بحال من الأحوال، وهذا سفه، والسفه هو طيش في العقل. وبل إن الله يعني سمى إبليس يعني سفيها، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. المراد بسفيهنا هنا هو إبليس. يبقى إذن يعني السفه ده يعني صفة من صفات إيه؟ إبليس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ليه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى إذن هذا الإنسان سفيه، ما عندوش عقل يقدر على التفكير إيه به أبدا. ومن ثم فإنه يأتي بهذه الأفعال المشينة التي لا يمكن لإنسان يعني لأي شخص يسمى بإنسان أن يأتي بها بحال من الأحوال، بل يربأ بنفسه عن مثل هذه الأمور. كيف لو أن أبناء هذا الشخص أو أن أحفاد هذا الشخص رأوا أباهم على هذه الصورة أو على هذا المنظر، فكيف يكون الأمر دون مراء؟ إنه سيسقط من نظرهم، سيسقط من نظرهم، ولا يهبونه ولا يحترمونه ولا يعدونه أبا أو جدا أو هكذا. إذن فهذا مناف تماما للشرع كما بينا، بل عليه أن يحتفظ بنفسه وبكرامته، وأن يبتعد عن السفه وعدم العقل تماما إن شاء الله.
طيب أنا ليا سؤال تاني يا سيدنا الشيخ.
تفضل.
خليني أقول لك مثلا إيه في القصة، خلينا يعني نرجع للموضوع نفسه عشان نعرف نتكلم. فداخل الموضوع كان الشاب بيتكلم، بيقول لي زوجته إيه، أنا ما لقيتش شغل تاني، أنا اشتغلت في أكتر من مكان، واللي فصلني واللي صفى الشغل واللي مشاني واللي ضايقني وكده. وابتدى يلجأ لأقرب الناس ليه اللي هم أهله أصدقائه جيرانه أخواته وحبايبه. فكل الناس ابتعدت عنه، قال لك أنا لما كان معايا فلوس كانوا قريبين مني، وأنا دلوقتي معيش ولجأت لهم يقفوا جنبي بعد ربنا، ما حدش سندني. هل بقى هو لو بعد عن الطريق الحرام اللي حضرتك دلوقتي بتقول شرعا حرام، صح؟
نعم.
وأثبتت هذا بأحاديث وبآيات من القرآن.
تمام.
طيب هل دلوقتي هو لو بعد عن الطريق الحرام ده وكمان قال يا رب عوضني بأهل أو بناس خيرا من أهلي اللي أنا حاولت إن هم يقفوا جنبي ومحدش سندني، لأن طبعا كل العوامل اللي حوالي دي ساعدوه للطريق الحرام.
نعم.
فعشان يرجع للطريق الحلال، هل هو لو دعا ربنا هل يستجيب الله له إن هو يبعد عن الطريق ده، وإن ربنا يوجد له في الدنيا أهلا أو أصدقاء خيرا من أهلي يساعدوه ويعونوه في العمل الحلال؟
طبعا هذا الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه، فلا يمكن أبدا أن يطرد من أعمال متعددة إلا إذا كان في شخصيته أخطاء، فينبغي عليه أن يقوم نفسه أولا، وبالتالي بعد التقويم إن شاء الله سيفتح الله له الأبواب الكثيرة. وطبعا رزق الله واسع والأعمال كثيرة ليست قليلة أبدا. فنضرب مثالا على ذلك، لما يعني حرم الله سبحانه وتعالى دخول المسجد الحرام على المشركين في أهل مكة، وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون كانوا يأتون بالميرة يعني بالقمح والدقيق إلى أهل مكة، ويأتون بالثياب، ويأتون بكل مقومات الحياة. فقال المسلمون يعني نحن سنهلك، ده ربنا حرم دخولهم مكة، يبقى احنا كده هنموت من الجوع لأن مش هيأتون بإيه بهذه الأشياء. فقال الله لهم وإن خفتم عيلة أو فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن إيه إن شاء. يبقى إذن هذا الإنسان لو قوم نفسه جيدا ثم سأل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر له السبل الحلال التي سيسلكها، وإن شاء الله يتكسب منها ما يكفيه ويكفي أهل بيته ويحفظ على نفسه كرامته إن شاء الله.
حسن التوكل يعني يا شيخ.
نعم.
يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى في أن الله سبحانه وتعالى رازقه من الحلال، لابد أنه رازقه من الحلال طالما بعد عن الحرام من أجل أن يبارك له الله في الحلال.
نعم، هو طبعا يعني حضرتك سألتي سؤالا وجيها.
نعم.
وهو حسن التوكل. الإنسان يعني التوكل معناه أن الإنسان يأخذ بالأسباب ثم يسأل الله سبحانه وتعالى فييسر له السبل والأمور للوصول للهدف، كما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالطير لعدة أمور. أولا هذه الأمور أن الطير تستيقظ مبكرا، والمطلوب من المسلم أن يبدأ يومه من الفجر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في في بكورها.
نعم.
فإذا خرجت إلى عملك مبكرا فالله سيبارك لك، إذا ذاكرت مبكرا بالنسبة للطلبة فالله سيبارك لك. يبقى إذا خرجت متوكلا، الطير تخرج ليس في يدها يعني لا كمبيوتر ولا قلم ولا فأس ولا أي شيء، إلا أنها أخذت بالأسباب وخرجت من أعشاشها.
نعم.
وسألت الله فخرجت وليس في بطنها شيء، ثم تعود وقد امتلأت بطنها. يبقى إذن على الإنسان أن يتوكل على الله، ولكن شريطة أن يأخذها بالأسباب. قال تعالى للسيدة مريم البتول وهزي إليك بجذع النخلة. يا ترى المرأة التي في المخاض تقدر أن تفعل شيئا؟ ده هي في شدة الوهن، يعني وهن شديد جدا لا يمكن أن تقدر على شيء. وهل تقدر أن تهز النخلة؟ النخلة تحتاج إلى أكثر من 10 رجال حتى يهزونها، ولكن فقط بمجرد أن تمسك بالنخلة فالله أنزل لها الرطب لأنها أخذت
بالأسباب.
وهكذا
الله.
يبقى إذن هؤلاء فقط أولا يقوم نفسه، دي أول شيء، أول شيء يقوم نفسه ويصلح ذاته. ثاني شيء يأخذ بالأسباب ويخرج للرزق. ثالث شيء يدعو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى سيرده بكسب وفير حلال مبارك فيه إن شاء الله.
يعني استفتي قلبك يا شيخ.
نعم،
استفتي قلبك.
يعني حقيقة كلمة استفتي قلبك يعني كثير من الناس يعني بيحملوها أو يعني حملا ثقيلا على غير مفهومها.
نعم.
مش كل إنسان يستفتي قلبه. الإنسان اللي بيستفتي قلبه ممكن يستفتي قلبه على حسب هواه.
يعني مين؟
على حسب هواه.
يعني هو مين الشخصية اللي ينفع لها كلمة استفتي قلبك أو معناتها تطبق على مين؟ هل أي حد مثلا عنده مشكلة في الدين فمش عارف فاستفتي قلبك، ولا حد معين؟
لا، اللي عنده مشكلة في الدين نهار ما يستفتي قلبه سيجره للشطط. لأن قلبه فيه الران.
نعم.
قلبه فيه الهوى، قلبه فيه المعصية، وبالتالي فلو
البشر كلهم يا شيخ
كلهم، ولكن
بعد معذرة بعد قطع كلام حضرتك، بس دايما أسمع.
نعم.
يعني بيتقال إن أحسن عضو في جسم الإنسان هو القلب. فإذا صلح القلب صلح بقية الأعضاء.
نعم.
وإذا فسد
كما
فسد
جاء في الحديث.
كلام ده صح؟
كما جاء في الحديث ألا إن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
تمام.
يبقى إذن بصلاح القلب يصلح الإنسان. نعود طبعا لحديثين الكلمة استفت قلبك.
نعم.
استفت قلبك دي بالنسبة لو يعني أشكل عليك أمران في الدين، يا ترى أذهب لهذا أو لهذا؟ فأنا إيه أستفتي قلبي إذا كان القلب سليما، إذا كان القلب إيه سليما
وأعرف إزاي منين القلب سليم
ومجردا من الهوى ومن المعاصي.
أعرف منين؟
أعرف إزاي إذا كان القلب سليم أو غير سليم؟
أنتظرك قبل الإجابة.
تفضل.
هنطلع فاصل،
نعم،
وبعدين نرد على الناس نقول لهم إزاي نعرف قلبنا سليم ولا لأ.
تمام،
فاصل ونرجع تاني.
يا شيخ عرفة، في قاعدة شرعية بتقول إنه إذا اختلط الحرام بالحلال غلب الحرام على الحلال.
نعم.
يعني أنا دلوقتي في تطبيقات أو أغلب التطبيقات اللي موجودة على السوشيال ميديا، بدون ذكر بعض التطبيقات عشان ما حدش يقاضينا، بيبقى فيها جزء كبير جدا حلال، وشباب يعني يقولك أنا داخل أتفرج على الحلال، أنا ماليش دعوة بالجزء الحرام. ولكن أحيانا وهو بيبحث أو وهو داخل يعني يتفرج بدافع الفضول أو بدافع الضغط الاجتماعي أو بدوافع أخرى كثيرة، ممكن جدا أنه هو بيقلب كده يظهر له حاجات فيختلط الحلال بالحرام. فما حكم الشرع في هذه الأمر، ترك هذا التطبيق ولا؟
طبعا ينبغي عليه أن يترك هذا التطبيق إذا اختلط فيه الحلال مع الحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. يبقى إذن على الإنسان المسلم أن يتقي الشبهات حتى يستبرئ لعرضه ودينه، يطهر نفسه من كل هذه الأشياء حتى يكون قوي الدين بعيدا عما حرم الله سبحانه وتعالى. والصحابة كانوا يتركون 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مخافة الوقوع في الايه في الحرام. فدائما الإنسان المسلم يتقي الشبهات ويبتعد عن هذه الشبهات، والأشياء المختلطة بالحرام يبتعد عنها تماما حتى لا يلوث نفسه ولا يلوث أولاده بالحرام.
نعم
نعم.
طيب كيف يمكن للأهل والمعلمين توجيه الشباب والجيل الجيل الحالي لتجنب التصرفات اللي بتهين كرامتهم على منصات التواصل الاجتماعي يا شيخ؟
نعم طبعا أولا نبدأ بالبيت، البيت سابق على المدرسة، فالأم والأب يعني هؤلاء قدوة بالنسبة للأبناء، فينبغي أولا في سلوكهم وفي أخلاقهم أن يتخلقوا بالأخلاق الكريمة أمام الإيه الأبناء. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى إذن إذا كانت السلوك من الأب ومن الأم قويمة دون مراء سينشأ الإبن بأخلاقهم وبأدبهم، وينبغي عليهم أن يوجهوه دائما إلى الصواب. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في هذه الآية يوجه الله سبحانه وتعالى الآباء أن يقي الإنسان نفسه وأن يقي أهله يعني زوجه وأبناءه من نار جهنم التي هي 70 من نار الدنيا والتي هي وقودها الناس والحجارة. يقيهم من ماذا؟ يقيهم من هذه النار بأن يعلمهم الأخلاق وأن يؤدبهم وأن يبعدهم عن كل أبواب الحرام بشتى يعني ما أوتي من عقل ومن فكر ومن قدرة على التربية والتأديب. هذا بالنسبة للإيه للبيت. أما بالنسبة للمدرسة فطبعا المعلم يقع على كاهله مسؤولية عظيمة جدا، لأن الأبناء الذين يأتون إليه في المدرسة إنما هم من بيئات متعددة، فهناك البيئة الصالحة وهناك البيئة الفاسدة وهناك البيئة يعني التي هي بين وهذا المعلم يتعامل مع كل هؤلاء، فينبغي على هذا المعلم أن يوجه كل هذه الأصناف المختلفة في البيئات إلى يعني ما ينفعها، وأن يجتث من هؤلاء التلاميذ الذين هم أمامه كل خلق قبيح، لأن هذه هي مسؤولية الإيه المعلم. فالمعلم يعد مدرسة، والمعلم هو صانع العقول. كيف؟ إحنا يعني ودينا أبنائنا المدرسة أو وديناهم المعهد الديني أو الجامعة وسلمنا أبنائنا فلذت أكبادنا لهذا المدرس أو لهذا الدكتور أو هكذا، فعلى هذا المدرس أو على هذا الدكتور أن يصنع فكر وعقل هذا الإبن، وأن يكون هذا الفكر وهذه العقلية بالنسبة للإبن إنما هي عقلية يعني سليمة صحيحة، يعني يربيه على الأخلاق وعلى السلوك وعلى الفكر العالي وليس يتدنى به. إذن هذه هي مسؤولية المدرس، والتلميذ عنده أمانة ينبغي أن يصنع عقله يعني على عينه صناعة طيبة جميلة إن شاء الله.
طب أسأل حضرتك معلش أسأل حضرتك سؤال تاني. نعم. بعض المعلمين يعني يقول لك إيه، طب أصل الأمر بقى دلوقتي ظاهرة وكل الولاد عندهم كل وسائل التواصل الاجتماعي متاحة ليهم.
نعم.
هل أدفن رأسي في الرمال زي نعامة زي ما بيقولوا كده وما أتكلمش أبدا عن هذا الأمر ولا أناقشه أمام الولاد عشان ما فتحش عينيهم؟ لأنه في ولاد بيبقوا متربيين في بيئة مغلقة والأب والأم قافلين عليهم وما يعرفوش أو مش مدين لهم تليفونات أصلا أو مدين لهم التليفون أبو زراير.
نعم تمام.
فهل أنا كمعلم دوري أني يعني أتغافل عن هذه الظواهر ولا أني أعلنها صراحة أمام الولاد وأناقشها معاهم بشكل مفتوح يسمح بتعليمهم ما هو صحيح وما هو خطأ؟
هو طبعا لا ينبغي أبدا أن نتجاهل هذه الأمور، خاصة وأنها يعني أمست معلومة للعامة والخاصة، وينبغي أن أناقشها أمام الأبناء حتى أحذرهم منها. قال تعالى: وخذوا حذركم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله وللإيه والمؤمنين. يبقى إذن ينبغي على الإنسان أن يعني يعمل هذه النصيحة التي أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بها، فأنصح الأبناء ويبين لهم الغث من السمين، وبين لهم الصحيح من السقيم، وبين لهم أن هذا العمل يعني سيأخذني إلى يعني أي مدى، بينما العمل الآخر الصالح سيأخذني إلى الهدف المرجو أو المراد بالنسبة لي في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذن أنا لا أتغافل أبدا عن مثل هذه الأخلاقيات ولا عن مثل هذه السلوكيات، لأن ربما ابني رآها وسلكها وأنا لا أدري مش كل شيء يعني الابن بيعمله أمامي.
أيوة.
لا طبعا هناك أشياء كثيرة الابن قد يفعلها دون أن يراه الأم الأب أو تراه الأم وهكذا.
نعم.
يبقى إذن أنا يعني أعمل استباقية وأنبه على أبنائي وأبين لهم المصير المحتوم لمثل هذه السلوكيات حتى لا يسلكها الأبناء.
يعني لا يبدأوا، لأنه بداية هذه الأمور تأخذهم خطوة خطوة
بالزبط.
وبيشجعهم بالراحة واحدة.
نعم.
واحدة. وفي الآخر يلاقي فلوس، وفي الآخر يلاقي إعجابات ولايكات وفلوات. وبعدين في الآخر يقع المحظور، إنه يقع في الحرام.
تمام، يقع المحظور وينكشف المستور وتعم البلوى.
وتعم البلوى.
يعني إحنا لا نفرح بهذا المال.
نعم.
ولا نفرح بهذه الشهرة.
نعم.
فهي شهرة يعني إيه؟ كاذبة جوفاء
وهمية. صح.
وهمية. صح. شهرة وهمية. صح. تمام. وهذا المال هو من حرام.
نعم.
هذا المال هو من إيه؟ من حرام. وهذا المال يردي الإنسان في الدنيا وفي الآخرة،
خسر الدنيا والآخرة.
خسر الدنيا والآخرة، أخذت بالحرتك.
نعم.
وبالتالي فعليه أن يبتعد عن هذا المال وعن هذه الشهرة، لأن مردود هذا المال ومردود هذه الشهرة إنما سيعود عليه بما يسيئه وبما يضره، بالضر سيعود. نعم. عليه بالإيه؟
اسمح لي برضو أضيف نقطة في هذا الشأن. إحنا بنقول خسر الدنيا والآخرة، طب ما حد ممكن يقول لا والله وما خسرش الدنيا ولا حاجة، ده بقى عنده فلوس وبقى عنده شهرة وبقى عنده فولورز وبقى عنده ناس متابعين هل خسر الدنيا؟
نعم خسر الدنيا.
كيف؟
يعني يعني هذه الفلوس اللي هي من حرام.
نعم.
وهذه الشهرة اللي هي الزائفة، يعني ليست هذه الدنيا هي المرادة. ليست هذه الدنيا الايه المرادة، ولكن كل هذا إنما هو من إغواء الشيطان.
نعم.
ولكن الدنيا المرادة أن يكون الإنسان مستقيما، أن يكون الإنسان معتزا بكرامته، أن يحصل الإنسان على ماله من عمله الحلال وبعرقه وبجهده حتى يبارك له فيه. وحتى يؤجر على كسبه.
أيوة.
حتى يؤجر على إيه؟ على كسبه الإيه؟ الحلال. فأنت يعني لو أدخلت على ابنك الحرام تبقى أنت عملت إيه؟ تبقى أنت ضيعت ابنك. احنا مش ذكرنا قبل ذلك إن كل لحم نبت من سحت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة كل لحم نبت من سحت فالنار إيه؟ أولى
به.
يبقى أنا ضيعت عيالي.
نعم.
كمان هذا المال سيعود على سلوك وأخلاقيات أولادي بعد ذلك. المهم سيضيعون في المجتمع. يبقى إذن مش هي دية الدنيا الحقيقة.
نعم.
الدنيا هي عبارة يعني عن قنطرة تؤدي بنا للإيه؟ للآخرة.
نعم.
اجعل هذه القنطرة صالحة للآخرة الصالحة.
أيوة.
ولا اجعل هذه القنطرة صالحة لجهنم والعياذ
بالله.
ولكن أسلك الطريق المستقيم الذي يوصلني إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى التكسب، والتكسب ده أصلا ربنا أمرنا به ورسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به. الله قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
نعم.
تمام. يبقى أمرنا نتكسب، بس نتكسب من إيه؟ ما قالش من الحرام. ولا من إنك يعني إيه تعمل بهلوان على الناس أو تأكل مال الناس جدا أو لعبا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل مال أخيك جدا ولا لعبا.
نعم.
ليس على سبيل التحايل وليس على سبيل اللعب وليس على سبيل الهزار، لا أبدا، ولكن المال تأخذه من عرق جبينك ومن عملك حتى تكون شريفا ومالك يكون شريفا.
نعم.
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 طيب خلينا نطلع فاصل عشان أنا عندي سؤال مهم قوي وأحد مستمعين البرنامج بعته لك، فخلينا نطلع ناخد الفاصل.
قبل
ده
الفاصل خلينا نقول رقم التليفون ليلة ليلتك على 90 FM، رقم التليفون 010-427-894، ما تنسوش.
أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله، يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. رمضان تجلى وابتسم
لكم تاني على راديو تسعينات اف ام. وخلينا نقول رقم الهواء تاني 010-42789 مره كمان 010-42789. فضلت الشيخ.
نعم.
سؤال سريعا كده قبل ما نختم الحلقه.
تفضل.
اخترته من احد المستمعين. بعت يقول لنا ايه: جوزي كان بيصرف علينا ودلوقتي بقى الموضوع كل مره يقل عن الاول لحد ما بقى بخيل، ما بقاش بيدينا فلوس زي الأول. وهي عندها من الأبناء 6 أبناء. تمام. الابنة الكبيرة بنتها بتقول لك ثانوية عامة، وهي لجأت لأحد المنصات، لقيت إن هي لما تعمل فيديوهات وحاجات كتير كده وتنتشر تجيب فلوس. فالبنت فعلا بقت بتدخل فلوس وأرقام في البيت، وابتدوا بعد ما كانوا مديونين بقوا بيسدوا ديونهم، وبقت الأم عارفة تصرف على بقية أبنائها من غير الزوج ما يعرف. فالموضوع بالنسبة لهم بقت وسيلة كسب كويس، والأم بتفكر في نفس الموضوع. فبتقول لك برضو في الموضوع ده احنا كمان حرام.
طبعا أولا يعني نناشد الأب ونقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفي به إثم في دخول جهنم أن يضيع أبناءه وزوجته لا ينفق عليهم، ده كفاية عليه أنه يدخل بذلك إيه جهنم. أما بالنسبة للأم ومشاركة ابنتها في هذه الفيديوهات، أولا هناك فيديوهات حلال، يعني فيديوهات المعلومة، فيديوهات التاريخ، الفيديوهات الطبية، دي حلال يمكن أن تلجأ لمثلها. لكن هذه الفيديوهات التي فيها ألفاظ تخدش الحياء، أو التي فيها أفعال منافية تماما للأخلاق والأدب وتخدش الحياء أيضا، فهذه الفيديوهات هي حرام، ولا ينبغي عليها أن تقبل ذلك على دينها أو على شرفها أو على كرامتها. وهي إن شجعت ابنتها فهي تلقي بابنتها في جهنم والعياذ بالله، وهي تتبعها أيضا. لكن إن أرادت فهناك فيديوهات حلال كما أسلفنا، المعلومة الدينية، المعلومة الطبية، التاريخ، كل هذه الأشياء يمكن أن تسلكها وتتربح من ورائها.
أي أمر ممكن،
أي أمر حلال يعني.
نعم.
أي أمر حلال لا يتطرق للحرام.
نعم.
ولا يأتي على الكرامة بشيء.
شكرا جزيلا فضيلة الدكتور عرفة محمد عرفة، الحقيقة اللقاء معاكم يعني حقيقي ماتع جدا جدا جدا، وما حسناش بالوقت. احنا تقريبا
عايزين 100 ساعة،
احنا قضينا ساعة،
احنا ساعة الا كام ثانية، ايه ده
يعني بجد الوقت مع حضرتك ما شاء الله لا قوة الا بالله. شكرا جزيلا لحضرتك، ونفعكم الله بما علمكم ويعلمك وعلمكم ما ينفعكم. وشكرا جدا جدا للسادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة على الحلقة، واللي تفاعلوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي للأسف الشديد ما قدرناش ناخد الكثير من المكالمات الهاتفية اللي جات لنا الليلة، ولكن ان شاء الله ما شاء الرحمن نعيدكم بالمزيد من التفاعل فيما هو قادم في برنامج الليلة ليلتك على تسعينات اف ام.
شكرا فضيلة الشيخ، شكرا لراديو تسعينات اف ام، شكرا لكل اللي فضلوا معانا لحد دلوقتي. تحياتي للسادة المستمعين، وتحياتي ليك يا فضيلة الشيخ.
شكرا.
تحياتي ليك يا هند.
شكرا يا احمد.
شكرا يا هند. انتظرونا في حلقة جديدة كل اثنين وخميس من اثنين لثلاثة على راديو تسعينات اف ام في برنامج الليلة ليلتك.
شكرا جزيلا.
شكرا.